السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى القسم الثاني من هذه التغطية المباشرة لسوريا الثورة، الثورة المستمرة على هذه الأرض المباركة التي تنزف عليها دماء الآلاف حتى الآن دون أن يتحرك ساكن من المجتمع الدولي. ولكن هناك شرفاء في كل مجتمع، هناك هؤلاء الشرفاء الذين يحملون مشاعل النور. وفي مصر البرلمان المصري بادر بتحرك إيجابي نتعرف عليه من خلال هذا اللقاء الذي أسعد أن أكون وإياكم فيه ضيوفا على المفكر الكبير والنائب الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو البرلمان المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لعلنا نتحدث عن البرلمان المصري والدور المطلوب منه لدعم الشعب السوري، لا أقول الثورة السورية فقط ولكن الشعب السوري حتى فيما بعد الثورة. فها هنا لابد أن نتحدث عن التحركات التي تمت حتى الآن، ثم سنتطرق بإذن الله تعالى إلى التفاصيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية يعني أنا في موقف لا أحسد عليه حقا، عندما تكلم عن الثورة السورية وتكلم عن شهداء سوريا وتكلم عن أبطال سوريا وتكلم عن أطفال سوريا وتكلم عن نساء سوريا وتكلم عن ثورة سوريا، فلا أستطيع غير أن أنا أقف يعني تحية إجلال وتعظيم لكل شاب ولكل رجل وكل امرأة وكل شيخ في سوريا يقوم بهذه ويساعد في هذه الثورة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يمدهم بمدد من عندي. وأنا عايز أقول كلمة مهمة جدا لإخواننا في سوريا، أنتم فخر لنا وللأمة الإسلامية كلها. ما يعد سوريا الآن فخر للأمة الإسلامية وللعرب وللمسلمين جميعا. هذا الكفاح والنضال والمقاومة والجهاد ضد هذا الطاغية السفاح الدموي ونظامه فخر لكل مسلم ولكل عربي في كل أنحاء العالم، وليس في العالم الإسلامي العربي، كل أنحاء العالم أنتم فخر لنا. صمتكم، إصراركم، ثباتكم، مقاومتكم، جهادكم، تضحياتكم فخر والله العظيم، يعني يسجل في التاريخ بأحرف من نور. فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يحقق لكم نصرا عاجلا، وأن يأخذ سفاح سوريا وعصابته أخذ عزيز مقتدر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني بالنسبة للبرلمان في مصر أنا بقول بكل وضوح يعني لم نقوم بالدور الواجب حتى الآن حقا، يعني لم نقوم بالدور الواجب، لأن كان يجب علينا بما أننا برلمان ثورة أن نسارع إلى تقديم كل ما نستطيع لثورة سوريا الأبية وشعبها المكافح المناضل. يعني أنا تقدمت في أول جلسات البرلمان ببيان عاجل لرئيس المجلس حول دعم الثورة السورية وحتمية إصدار توصيات عاجلة بقطع العلاقات مع السفاح ونظامه، يعني فتم حالة البيان العاجل لطلب إحاطة للجنة الشؤون العربية، وتمت مناقشته في لجنة الشؤون العربية سريعا، وحضر اثنين من مساعدي وزير الخارجية المصري في جلسة عاجلة، وتحدثت إليهم بما هو واجب علينا في دعم ثورة الشعب السوري ضد السفاح الدموي وعصاباته في سوريا. وفوجئت ان الاثنين مساعدين وزير الخارجية بيتكلموا بكلام نمطي تقليدي لم يتغير عن نظام ابو الغيط ونظام مبارك القديم. والحقيقة لست واحد الذي ثار عليهم، لكن كل اعضاء لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب ثاروا على السادة مساعد وزير الخارجية، مع احترامنا وتقديرنا لاشخاصهم، لكن خطابهم كان مخيب ومحبط الامال، انهم كانوا بيتكلموا عن ان احنا مع الجامعة العربية في المراقبين وان احنا كذا وان احنا كذا. كل المبررات لم نجد لها أدنى ذرة من القبول مطلقا. حقيقة تكلموا عن إشكالية وضع، لما تكلمنا عن قطع العلاقات مع النظام السوري وسحب السفير تكلموا عن وجود 10,000 مصري موجود في سوريا، وتكلموا عن أن سفارات كثيرة جدا حتى أمريكا موجودة في سفاراتها موجودة في دمشق، وتكلموا على أن الوضع نحتاج إلى حل دبلوماسي وسياسي، لأن يوجد ثلاث مجالس، يعني حاولوا ان هم يفرعوا الموقف ثلاث مجالس للثورة السورية، فاحنا مش عارفين هنتحدث مع اي مجلس منهم ونساعد اي مجلس منهم. طبعا كلام كان غير مقبول، وكل اعضاء لجنة الشؤون العربية كل النواب ثاروا ضد مساعد وزير الخارجية بكل وضوح، لكن أنا يهمني نتكلم في الإشكاليات اللي أثارها البعض، وهي إشكاليات موجودة في بعضها موجود في مصر بعضها موجود في الواقع العربي. طبعا أنا مهم وتحدثت ورديت على بعض من قالوا فيها إشكالية أن تتحول إيران سوريا إلى مشكلة طائفية، إشكالية التدخل الدولي في سوريا، تحدثوا عن إشكالية وجود ثلاث
مجالس
للتحدث باسم الثورة السورية. ده كلام الدبلوماسية المصرية اللي تكلموا عنه، وتكلم أحد أعضاء البرلمان عن دور سوريا وللأسف الشديد، وده كان الوحيد اللي تحدث في وسط أقرب من 20 عضو برلمان عن دعم سوريا للمقاومة، وإن التدخل الأجنبي يراد به كسر المقاومة، وده ردينا عليه بكل وضوح. لكن أنا يهمني النهاردة وأنا في قناة صفا إن إحنا نتكلم عما تحدثنا به بالتفصيل.
نعم.
طبعا سوريا كانت بتلعب بالورقة الفلسطينية، ورقة المقاومة، وكانت بتبتز بها الدول العربية، ولم تكن لها موقف حقيقي للمقاومة، بدليل ان هي لم تطلق طلقة واحدة منذ عام 73 حتى الان.
نعم.
تم اختراق مجالها الجوي، تم يعني بعزائت زي ما نقول عندنا كمصريين، بعزائت كرامة النظام السياسي السوري عدة مرات، اهانته ووصول الطائرات الإسرائيلية إلى قرب
قصر
الرئاسة قرب بشار الأسد عدة مرات وليس مرة واحدة، ضرب أماكن في سوريا عدة مرات، ولم يتحرك النظام السوري، بل للأسف الشديد كان بيظهر بمظهر كوميدي إن هو بيضبط النفس وإن هو لن يسارع بأي رد فعل،
سنرد في الوقت المناسب.
وسنرد في الوقت، الموقف كوميدي. وانا هنا في الموقف ده بقول اللي بيتكلموا عن المقاومة ايهما كان اولى بالمقاومة وتوجيه السلاح الى صدور من؟ الى اليهود الصهاينة اذا كان دي كان دولة مقاومة وممنعة، ولا توجيه السلاح السوري الى الشعب السوري والى صدور ابناء سوريا؟ اذا كانت دي دولة عندها اجندة او مفردات لاي معنى المعاني المقاومة، كان اولى توجهها لمين؟ كانت اولى توجهها لليهود او الصهاينة. عدة مرات تم بعزائته باعتراض كرامة النظام السوري امام العالم كله، لم يستطع ان يرد. فمسألة المقاومة مسألة غير مقبولة تماما، وكانت الابتزاز وكانت نوع من المساومات اللي بتتم خلف الغرف المغلقة مع النظم العربية على وجود مكاتب للمقاومة، وابتزاز نظم عربية وقبول اموال مقابل وجودهم هنا ومراقبة تحركاتهم، وكان ايضا يجر اتفاق مع النظام السوري مع المجتمع الدولي على إحاطة كل تحركات المقاومة هناك عشان تكون تحت عيونهم وبالمرصاد. دي مسألة. المسألة الثانية ان تم فتح باب دعم المقاومة من النظام الإيراني، وكأن المقاومة الفلسطينية لليهود الغاصبين المحتلين لأرض فلسطين للمسجد الأقصى هي مقاومة إيرانية او مقاومة مدعومة بأموال الشيعة، وتم تدعيم هذا المخطط، كأن المقاومة لا يوجد لها مجال غير إيران أو حزب الله في لبنان، واستطاعوا أن هم يفردوا ده على الميديا والإعلام العربي فترات طويلة جدا، أن المقاومة مجالها دعم الإيراني لمنظمات المقاومة أو حزب الله للمقاومة، وكأن المقاومة ليست مجالها معروف غير في هذين المجالين. هم كان عندهم مخطط كبير جدا، إيران لو دفعت مليارات الأموال عشان تحصد دعم لوجودها كدولة هي أجندة طائفية في المنطقة الإسلامية السنية، لن تستطيع تحصيل هذه التواجد الإعلامي زي ما استطاعت تحصيله ببضعة ملايين قدمتها للمنظمات أو المساعدات أو الدعم السياسي. هي كانت بتلعب بتحقيق أعلى المصلحتين والمصلحة الأقل، المال اللي بتقدمه المنظمات أو الدعم السياسي كان قليل جدا بالنسبة لما حصلته، واستطاعت أن تخترق به. للأسف الشديد أنا كنت بتعجب القوميين العرب اللي صدعونا عن القومية العربية والتعصب للقومية العربية وأفرادوا مجلدات ومقالات وسطروا به على مدار عقدين من الزمان عن القومية العربية والتعصب للقومية العربية، لما تدخلت القومية الفارسية لتطيح بالقومية العربية للأسف الشديد لم ينددوا، بالعكس تدخلوا نزلوا تحت
غطاء تأثير المال.
صحيح كنت لسه أقول دخلوا تحت القومية الفارسية وتغافلوا عن تعصبهم للقومية العربية، ولم أجد مبرر من مفردات أجندتهم ومقالاتهم وكتبهم إلا مبرر واحد، مبرر المال والدعم المالي والمؤتمرات والإقامة في فنادق هنا أو هنا أو هناك لجذب هؤلاء. للأسف الشديد أنا بتعجب الناصريين، حتى الناصريين اللي كانوا بتعصبوا القومية العربية، في صراع كبير جدا ومعروف بين القومية على القومية الفارسية، والأجندات مختلفة والخلاف الأديولوجي مختلف تماما، ومع ذلك كان رائد القومية العربية اللي هم كانوا بيتغنوا به القوميين والناصريين صدام حسين قتل غدرا وبكل أسف وبكل وحشية على يد هؤلاء، ولم يتباكوا عليه بل من سريعا ما انقلبوا إلى تأييد إيران وحزب الله. فأنا بتكلم في أول مسألة، مسألة تأييد المقاومة دي كانت لعبة سياسية مفضوحة لسحب البساط من جعل المقاومة مقاومة إسلامية سنية هدفها معروف إلى مقاومة مدعومة من إيران مقاومة شيعية. وانفضح هذا كله عندما وجدنا حزب الله حتى اللي كان بينادي بمقاومة الاستبداد ومقاومة الظلم، وكان مفردات وأدبيات الشيعة وحزب الله عن الظلم تجد كلام لا حصر له، المظلومية وكربلاء والحسين وغير ذلك، كل الكلام اللي يعني لو فتحت كتاب من الكتب هتجد كلمة الظلم دي موجودة، والمظلومية 1000 كلمة في وسط مثلا 1500 كلمة. ومع ذلك
مفردات الشيعة
كل هذا الظلم سقط تماما عندما توجه الظلم إلى الشعب السوري السني الأبي في سوريا عندما قام بثورته. لم نجد أي شخص يتحرك، لم نجد نفس عندها نوع من حتى التحرك الإنساني لهذا الشعب الذي يذبح أمام العالم جهرا ونهارا. سكتوا وتواطؤوا على ذبح الشعب السوري في فضيحة سجلت للتاريخ وفضحت كل الموالين لأجندات حزب الله والأجندات الشيعة. ده بالنسبة لمسألة تأييد المقاومة وتأييد المنظمات والممانعة والكلام اللي قالوه ده كله. للأسف الشديد القوميين العرب والناصريين في موقف لا يحسدوا عليه الآن، في موقف لا يحسدوا عليه الآن، لأن المشكلة أصبحت الآن فضيحة أمام العالم. إذا كنا بنتكلم على أن اليهود اغتصبوا حقوق، فالسفاح الدم اغتصب حقوق واغتصب وسفك دماء، المسألة الدماء لا تتجزأ.
نعم.
دماء الفلسطينيين أو دماء السوريين لا تتجزأ.
هكذا نعم، هكذا رفعنا هذا الشعار رفعناه، ولعله موجود على شاشاتنا على طول الوقت، الدم السني واحد.
نعم.
لا يتجزأ. لكن حضرتك أشرت إلى إشارة من الإشارات المهمة لابد أن نتوقف عندها، حينما قلت إن هذا النظام أقنع الآخرين أن أي ثورة تحدث ستؤدي إلى طائفية، وكأن هذا النظام ليس بالنظام الطائفي، هو يلعب على الطائفية.
صحيح.
فكيف يقنع العالم بأن الطائفية ستأتي نتيجة الثورة؟
يعني هو كان واضح في المخطط الإيراني لتشييع المنطقة العربية أن أزرع التشيع كان بتمتد من سوريا إلى لبنان، ودخلت العراق وتواطأت مع النظام الأمريكي الشيطان الأكبر كي يمتد الزراع الإيراني من العراق إلى سوريا إلى لبنان. هذا الزراع الشيعي الذي امتد من العراق إلى سوريا إلى لبنان كان عنده مخطط كبير جدا في المنطقة العربية الإسلامية السنية، بخلاف أن النظام السوري معروف أنه علوي طائفي سواء في الحكم أو في الجيش، وكل قيادات الجيش وقيادات الشرطة معروف أنها طائفية علوية، وأسس النظام السوري على هذه الهيئة. مسألة التخوفات اللي بيطلقها البعض دي إطلاق فزعات تخويف، لأن النظام السوري معروف في قديما أنه نظام طائفي لم يتزحزح عن ذلك قيد أمله، وما مذابحه في حماه من ببعيد عن ذاكرة كل من يعي التاريخ ويعي ما حدث من هذا النظام الطائفي في حماه أو في تضمر أو غيره. الشاهد أن التخويف من التدخل الإيراني هي لعبة يربي التخويف حتى لا يسقط النظام السوري. والحقيقة أن التدخل الإيراني موجود، الأدلة موجودة على وجود حرس ثوري إيراني، لكن أنا عايز أقول بكل وضوح للذين يطلقون هذه الفزاعة، إيران لم تستطيع أن تدخل في سوريا، لأن تدخلها في سوريا هيقلب كل موازين المعركة، هم ده نوع من أنواع الإرهاب والتهديد. لكن عندما نحسب المعادلة صحيحا، إيران عندما تمد بجسر جوي أو بقوات عبر العراق إلى سوريا فهي تعلم يقينا أنها قلبت كل موازين الصراع.
نعم.
وفتحت مجال حرب هي أبعد، هي لا تريد أن تدخل فيها، فتحت تدويل المعركة، فهي التهديد ده للتخويف، يعني كل أذناب إيران في المنطقة العربية الذين يخوفون من تحويل الصراع في سوريا صراع طائفي، هم يعلمون إذا كان عندهم رؤية عقلية أن إيران أجبن من أنها تتدخل في سوريا، لأنها تعلم يقين أن أي مساعدات علنية، المساعدات السرية موجودة، أي مساعدات باسم النظام الإيراني تدخل سوريا معناها خلاص فتح الباب للتدويل، ويعلمون يقينا أن تركيا أقرب من إيران في إصابة مرمى أهدافها داخل سوريا.
نعم.
بكل وضوح. فبالتالي يعلمون أن إذا تحركت جسر جوي إيراني أو تحركت قوات مد دعم من العراق إلى سوريا، يعلمون أن تركيا أسرع بما لديها من تكنولوجيا سلاح وصواريخ، أسرع في إصابة مرمى الأهداف السورية إذا أرادت أن تدخل.
لكن السؤال، هل تتخيل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة؟ هل من الممكن أن يكون ما تقوله الآن أحد السيناريوهات المطروحة في مستقبل أو لحسم القضية السورية في المستقبل؟
أعتقد أن المجتمع الدولي المجرم يتآمر علينا. يعني أعتقد دعنا مما يظهر في ميديا الإعلام، تعال ننقب خلف ما يحدث. العلاقات الإيرانية الأمريكية السرية علاقات متواصلة، وده موجود في كثير جدا من الكتب والأبحاث والدراسات والمقالات وغير ذلك. الأمريكان أعتقد أن هم يساومون الإيرانيين الآن على الوضع في سوريا. هنفرض الأمريكان هم يقودون المسألة الآن، هم غير حريصين على الدم السوري ولا الدم المسلم مطلقا، ولا يعنيهم الأمر. ومسألة أن إسقاط النظام السوري إسقاط نظام ممنع، ده كلام فاضي وكلام عيب للي بيقولوه زي ما تحدثنا سابقا. لكن المسألة الآن أن الأمريكان بيلعبوا من وراء الستار على المساومات. البديل السوري من هو؟ وإيران ماذا تقبله في عدم تدخلها؟ وتركيا ماذا تقبل في عدم التدخل الإيراني؟ وإيران ماذا تقدم للأمريكان مقابل الأمريكان لا يدفعوا الأتراك للتدخل المباشر القوي؟ نحن الآن كعكة يتقسمها هؤلاء في المجتمع الدولي. الدماء المسلمة اللي بتسيل الآن، هم الآن يقسمون كيفية الاستفادة مما يحدث في سوريا. واخبر حضرتك، يعني الذي يبكي على الدم المسلم في سوريا المسلمين فقط.
نعم، يعني هذه المعادلة ظهر فيها حد واحد الآن هو أمريكا.
نعم.
لكن في المقابل روسيا تريد أن تقول أنا موجودة، أنا هنا.
روسيا
والصين يعني هكذا.
روسيا بوتين معروف كيفية منازلته للأمريكان. روسيا بوتين قبض ثمنا في العراق، هو بوتين يريد ثمن أكبر. المشكلة بين روسيا، حتى يعلم الناس، المشكلة بين روسيا وفي العالم مجتمع الدولي مشكلة الثمن الذي يقبضه ويتم دفعه مقابل الفيتو أو مقابل سحب الفيتو. أمريكا الآن لم تقدم ثمن لبوتين يرضيه، هذه الحقيقة. أمريكا لم تقدم ثمن لبوتين، وبوتين لا يعني لا مقاومة ولا يعني سوريا ولا يعني ممنعة ولا يعني شمطة، يعني مصلحته في هذه الإشكالية. هو يريد أن يقبض أكبر ثمن من يحدث في سوريا،
لكن
لا يعني أي شمطة ولا الصين يعنيها. المسألة الآن هي صراع المصالح بينهم وليس الصراع على الدماء المسلمة للسؤال.
نعم، لكن في ظل هذه المعادلة هناك مشهد لا يمكن أن يغيب، هناك مشهد لابد أن يكون عنصر أساسي في المعادلة الآن، وأحسب أن هذا سيكون نقطة الانطلاق للسيناريو القادم في هذه الثورة. ما سنشاهده الآن انشقاق مجموعة من عناصر فرع الأمن الجنائي عن النظام وانضمامهم للجيش السوري الحر. هذه الانشقاقات ربما تكون كانت غائبة عن هؤلاء الذين أرادوا أن يصوغوا معادلة دون أن يأخذوا في الحسبان الداخل السوري، الثائرون في سوريا ماذا يريدون، وأيضا العناصر التي تنشق عن الجيش النظام.
الحمد لله رب العالمين، تم انشقاق عناصر كامل فرع الأمن الجنائي وانضمامهم إلى كتيبة العامر في منطقة البيارة في حمص. طبعا هذا المجندين الذين انشقوا قاموا بتدمير كامل هذا الفرع، لأنه يقوم بإطلاق النار على المدنيين وعلى الأبنية وعلى المتظاهرين. يعني الكتيبة الحمد لله رب العالمين تم تشكيلها بعد الانشقاق الأول والثاني. الانشقاق الأول تم بفضل الله طبعا وفضل البعض المجندين وبعض صف الضباط وحتى الضباط المتواجدين معنا، ولكن الانشقاق الاخر تم تدمير المبنى بالكامل وتم الاستيلاء عليه بكثيره العاريه.
الله اكبر. اذن هذا العنصر في المعادله غائب، غائب عن الروس وغائب عن الامريكان وغائب عن اي تصور قديم لمسار هذه الثورة السورية.
يعني لا أملغ غير أقول الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنا يعني على يقين أن الشعب السوري وسوريا الحرة الأبية سوف تنتصر بإذن الله على هذا النظام الدموي السفاح، على يقين بإذن الله تبارك وتعالى. هذه التضحيات وهذه الدماء سوف تنقلب نارا، سوف تحرق بشار وعصابته وكلابه والمرتزقة وكل من يمد له يد العون. يعني أنا بقول بإذن الله تبارك وتعالى إيران لا تقرأ التاريخ جيدا، إيران لا تفهم حقيقة المشاعر وحقيقة الإنسان المسلم السني حقا. إيران تقرأ الظاهر ولا تفهم حقيقة ما يجري وتحرك العقيدة الإسلامية. يعني ما يحدث الآن في سوريا من تحركات وانشقاقات هذا فضل من الله تبارك وتعالى وسبحان مقلب القلوب.
نعم.
الأمر كله بيد الله. البعض يعتقد أنه يستطيع أن يخطط، يستطيع أن يرسم سياسات، إذا أبعدنا الله تبارك وتعالى عن المعادلة فشلنا.
نعم.
الإيرانيين الشيعة أبعدوا الله عن المعادلة ففشلوا وسيفشلوا، أبعدوا الله عن المعادلة في العراق فشلوا وسيفشلوا، أبعدوا الله عن المعادلة في سوريا ففشلوا وسيفشلوا، أبعدوا الله عن المعادلة في لبنان ففشلوا وسيفشلوا، أبعدوا الله عن المعادلة في تحركاتهم في المنطقة العربية سواء في المنطقة الشرقية في السعودية أو في البحرين ففشلوا وسيفشلوا. الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ناصر دينه وناصر عباد المسلمين. احنا الإشكالية ليست عندنا إلا في قيامنا بما أمر الله تبارك وتعالى، إلا في إحياء سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إحياء سنة التدافع وسنن الله في الحياة، ربنا سبحانه وتعالى سوف ينزل علينا المعية ويقدر لنا الخير ويأيدنا بجنود من عنده سبحانه وتعالى. يعني سوريا الآن تتحرك نحو النصر، يعني ما يراه الناس من دماء الآن أنا أقول للجميع إنها بشائر النصر. والله هذه الدماء الزكية التي خرجت في سبيل الله مخلصة ضد هذا النظام العلوي الطائفي النصيري هي بإذن الله تبارك وتعالى هي مشاعل النور لتحرير سوريا. المشكلة الآن المجتمع الدولي الذي يراقب ولا يحسب حساباتنا، أقول إنهم كما يراقبون مصر يراقبون سوريا، هم الآن مشغولون الآن بمن سوف يأتي يحكم سوريا، كما هم مشغولون الآن
بمن سيحكم مصر،
بمن سيحكم مصر. يعلمون يقينا بقراءة الواقع ومفردات الأحداث بما يحدث في سوريا، وأي قارئ للسياسة للتاريخ للواقع للاستراتيجيات العسكرية لحياة الشعوب يعلم أن النظام السوري كل يوم يدق مسامير نعشه.
نعم.
لكن هم الآن يخططون من سوف يحكم سوريا. لذلك أقول لإخواننا في سوريا الذين يضحون بالغالي والنفيس، عليكم بالحرص على ثمار ثورتكم.
نعم. هذا انشقاق آخر. المقدم المظلي خالد مفلح العبدالله من الفرقة 14. بدأنا نتكلم، كنا زمان بنتكلم في نقيب بينشق،
صحيح،
بدأنا نتكلم في عميد وعقيد ومقدم ينشق عن هذا الجيش وهذا يؤلم النظام، نشاهد معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنا المقدم المظلي خالد مفلح العبدالله من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة، الفوج 36 قوات خاصة، قائد سرية النقل، وهذه هويتي. انتسبت إلى الكلية الحربية وأقسمت أن أدافع عن الشعب لا عن النظام، وبعد تحول القسم من الدفاع عن الشعب إلى الدفاع عن النظام الأسدي اعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي لما شاهدته من أعمال القتل والتعذيب لأبناء الشعب السوري، وانضمامي إلى الجيش السوري الحر لأكون مدافعا عن هذا الشعب المظلوم. والنصر لنا. عاشت سوريا حرة أبية.
نعم، عاشت سوريا حرة أبية بفضل رب العالمين أولا، ثم هؤلاء الذين يحملون مشاعل النور من الثوار في الداخل ومن الشرفاء الذين ينشقون. كنتم قد تحدثتم عن التدخل الدولي، ومسألة التدخل الدولي تحمل لنا ألغازا أيضا. يعني بعد الفيتو المزدوج الصيني الروسي بدأت مبادرة جديدة تدعو إلى قوات حفظ سلام تدخل إلى سوريا، قوات حفظ سلام عربية، قوات حفظ سلام دولية. بعض الدول تقول نعم، بعض الدول تقول ندرس، حتى روسيا تقول سنبعث. يعني هل من الممكن أن تحدث حلحلة بقوات حفظ سلام داخل سوريا؟
أعتقد بعد الانشقاقات العسكرية لن يستطيع أي نظام في العالم أن يتدخل بقوات عسكرية الآن. كان من الممكن أن ينسحب هذا الكلام عندما كانت الثورة في بدايتها، أما مع التحولات العسكرية ووجود الجيش السوري الحر فأصبحت المشكلة من أكبر المشاكل وأعقدها، لأن أصبح السلاح في يد الثورة بعدما كان السلاح في يد المستبد الطاغية. وهنا تختلف الموازين، عندما يكون السلاح في ميزان أو في يد الثورة تختلف الموازين. لماذا يتدخل المجتمع الدولي؟ هل يريد أن يمنع سلاح الثورة أم يمنع سلاح المستبد؟ إذا كان يريد أن يمنع سلاح المستبد فلماذا تأخر كل هذه الشهور وسالت تلك آلاف الدماء؟ هو يريد هذا المجتمع مجتمع ظالم،
نعم.
مجتمع ماكر، المجتمع الدولي مجتمع ماكر، لا يريد الخير للمسلمين أبدا. هو يقرأ جيدا ويعي ما يحدث على الأرض. هو يريد ألا يتمكن سلاح الجيش السوري الحر وهذا السلاح الذي رأيناه من فرض أجندته على الواقع السوري الجديد، إنما يريد أن يتدخل المجتمع الدولي ويفرض ما يريد على النظام الحاكم الجديد في سوريا. ما يريدونه من حفظ السلام ليس حفظ الدماء السورية. هؤلاء لا يرقبون في من إلا ولا يحفظون دماءنا. دماءنا أصيلت، ونسأل الله تبارك أن يتقبل الشهداء ونحسبهم كذلك، ولا نزكي الله أحد. لكن هذا المجتمع الدولي لا يريد حفظ الدماء، ولكنه يريد الحفاظ على المكتسبات في الواقع الجديد بعدما تغيرت الموازين وأصبحت الثورة بيدها سلاح. فهو يريد ألا تتمكن الثورة بسلاحها من فرض أجندتها على النظام الحكم القادم. لأنه هو ما حدث في ليبيا، ليبيا تختلف في تضاريسها واستراتيجية الواقع هناك عن ما يحدث في سوريا تماما. لكن ما حدث في سوريا في ليبيا هم يتعلمون من الدروس. ما حدث في ليبيا حتى الآن هم لم يستطيعوا أن يفرضوا أجندة على القوات الثورة في ليبيا، وما زالت هي من المعادلات الصعبة في كيفية النظام القادم أو النظام السياسي الذي يحكم ليبيا، ما هوية ليبيا القادمة. لذلك أعتقد أن حتى النزعات الانفصالية التي خرجت بعد مقتل القذافي هي نزعات مدفوعة من هذا المجتمع الدولي حتى لا يستقر النظام فيه مسحة إسلامية أو فيه وجود إسلامي على الخريطة في النظام الليبي. لذلك المجتمع الدولي هذا كان من السهل جدا عليه إحالة السفاح الدموي بشار إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه ما حدث من انتهاكات ومذابح يقل بكثير جدا عما نعم. حدث في دارفور،
نعم،
ولا مجال للمقارنة مطلقا. وأحاله الرئيس عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بمسألة فيها الخلاف وفيها الرد، وأقل من ذلك بكثير جدا.
نعم.
ما يحدث من مذابح على مرأة ومسمع من العام فيه إبادة للشعب السوري، ومع ذلك المحكمة الجنائية الدولية أصابها العمى والطرش، فلا تسمع ولا ترى شيء خالص، ولا كأن الأمر يعني كأن سوريا خارج نام في القطب الشمالي في منطقة متجمدة لا يسمع بها أحد. لذلك بقول للناس جميعا لا تعولوا على المجتمع الدولي. ينبغي علينا نحن أبناء الإسلام أن نعول على ما نستطيع نحن أن نقدمه لإخواننا من دعم سياسي، دعم مالي، دعم اقتصادي، دعم شعبي، لأن هذا المجتمع الدولي هناك آليات أيضا للضغط عليه. هم يخافون على سوريا الجديدة التي لها حدود مع العدو الصهيوني من نظام وطني حر مستقل. دي مشكلة، مشكلة، لأن الأمريكان والمجتمع الدولي تعود على التبعية والاتفاقيات خلف الابواب المغلقه، نظام يقول سنطيع باسرائيل وبنفس الوقت بيتبع الامريكان والفرنسيين هم العميل المزدوج شغالين معاه وسايط مع فرنسا وامريكا. طب عايزين ايه؟ طب الحكايه فالمشكله الان هي ان النظام القادم نظام سوري وطني حر مستقل هم يخشون من هذه النظم كما يخشون من نظام مصر القادم. انتخابات الرئاسة القادمة في مصر ماذا يخشى من المجتمع الدولي؟ يخشى من رئيس وطني حر مستقل. ماذا يخشى من ثورة الشعب السوري بعد انضمام قوات عسكرية وسلاح؟ الآن هو يخشى من نظام مستقل، نظام مستقل على الجبهة مع العدو الصهيوني هنا وهنا. فالمشكلة هم يريدون أن يتدخلوا ليفرضوا نظاما هم يريدونه تابع له،
لكن نظام بديل لهذا النظام القائم
طبعا
لا محالة.
نعم هم يريدون نظام بديل، نظام ديمقراطي يسمح لكل بديل إشكالية، يسمح لكل ألوان الطيف السياسية أن تتكلم.
نعم ولكنه يحمي إسرائيل.
ولكن نعم
نعم أشرتم في البداية أنكم لم تقدموا كل ما تستطيعون في مجلس الشعب المصري، وأنكم كان بودكم أن تقدموا المزيد لدعم الثورة السورية. ما هو المزيد الذي من الممكن أن يقدم؟ وأحسب أن لديكم مشروعات شعبية لدعم هذه الثورة.
يعني عايزين بس فيما يخص البرلمان.
نعم
البرلمان معروف أنه سلطة تشريعية، لكن هو البرلمان المصري جاي في أحداث ساخنة بنقلب فيها الموازين كلها. الموازين كلها بتقلب، إلا واقع بتتقلب، القوانين بتتغير، الدستور بتتغير، علاقات تتغير، الأعراف تتغير. فكان كان بودي أن البرلمان يصدر قرار توصية بقطع العلاقات مع النظام السوري. مسألة الخوف على المصريين هناك مسألة لا مبرر لها، لأن المصريين المتواجدين، إحنا الجالية المصرية اللي موجودة في سوريا دي لها وضع يختلف، لأنها متواجدة منذ سنين ومتداخلة عائليا مع الشعب السوري، فهي مش عمالة، مش كم كبير منها عمالة بتعمل فمنقطع الصلة، متداخلة كثير جدا وعلاقات نسب وعلاقات متداخلة مع الشعب السوري. بل من الممكن أن يتم ترحيلهم جميعا، دي مسألة لو أردنا، في تصميم من القيادة السياسية على قطع العلاقات مع هذا النظام الدموي كان ممكن سهل جدا عبر وسيط دولة أو عبر المنظمات الدولية أن يتم ترحيل المصريين كما حدث في ليبيا وحدث في مناطق كثيرة جدا، ترحيلهم أو دخولهم الأردن أو غيره، يتم المسألة ببساطة شديدة جدا. لكن الإشكالية أن الخارجية المصرية حتى الآن ما زالت سياستها كالسياسة القديمة، لم تتغير، لم يأتي على رأس وزارة الخارجية المصرية وزير يعي الثورة المصرية والتغيرات التي حدث في الثورة المصرية. ما زالت الحكومة المصرية حكومة نمطية تقليدية تعمل بنظام النظام القديم، لم تتغير أسلوب إدارتها ولا آليتها في التعامل مع مستجدات التغيير ومع مراعاة أحوال الثورة وربيع الثورات العربية الآن. فأعتقد أن المسألة تحتاج وقت من في التغيير، مع إذا ما تم رئيس جديد في خلال الشهور القادمة، إذا ما تم تشكيل حكومة ائتلافية من برلمانية ائتلافية سوف يتغير الوضع تماما، خاصة مع سوريا. هناك إشكالية ربما البعض يحسب لها حساباته أن قطع العلاقات مع سوريا ربما سوف يؤدي إلى إشكالية أشد مع لبنان ومع حزب الله. ومعروف في مسألة معروفة في عند المخابرات السورية، أقذر مخابرات تمارس العمليات القذرة في المنطقة العربية. وطبعا احنا عايزين بس نضع نقطة ان كان قبل ما يحدث هذه الثورة كان كل الاشارات تتجه نحو مسؤولية سورية في اغتيال الحريري.
بالطبع
بل حضرتك نحو مسؤولية سورية في اغتيال الحريري. فالنظام السوري نظام لا يبالي بالدماء ولا يبالي باعراف ولا دبلوماسية ولا سياسة ولا شيء من هذا القبيل، وكان بيمارس وجوده على هذا الشكل مع النظم العربية كلها. معروف عند كل النظم كيفية نظام حافظ الأسد وكيفية النظام العلوي الطائفي وكيفية ممارساته وابتزازاته ومخابراته كيف تعمل. وصلوا لمحاولة اغتيال دكتور مصطفى السباعي في ألمانيا وقتلوا زوجته رحمة الله عليها. فالنظام السوري يده قوية زي المخابرات الإسرائيلية بالضبط، زي المساعد، لا يبالي بأي شيء. لكن الإشكالية أن النظام السياسي في مصر ما زال يحاول ألا يتواكب مع الثورة في تغيراته. فنحن السلطة التشريعية إيديها مغلولة عن كثير جدا، لأنها لا تملك سلطة تنفيذية ولا تملك سيادة في حكم رئاسة الدولة، فبالتالي وجودها وجود قوته مستمدة من الشعب فقط.
نعم، لكن السؤال، هل يؤثر اختيار رئيس جمهورية ما على مستقبل العلاقات المصرية السورية؟ الرئيس القادم هل من الممكن أن يكون محركا في اتجاه أو اتجاه آخر؟ هذا السؤال يعني نجيب عليه، ولكن معي عبر سكايب علاء الدين اليوسف من سوريا. السلام عليكم علاء. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم علاء الدين اليوسف.
ألو.
المتحدث باسم المكتب الإعلامي للثورة السورية من إدلب. السلام عليكم علاء.
الصوت غير واضح أخي الكريم، لما أسمعه
علاء إذا كان يصلك أي صوت تفضل، تفضل بالحديث نحن نسمعه.
وعليكم السلام أخي الكريم.
طيب أخي، يعني نريد أن نتعرف على أخباركم وآخر المستجدات في المشهد في إدلب، ماذا عندكم؟
نعم سيدي الكريم، نحن لدينا القصف مستمر على مدينة سرمين. منذ قليل مدينة سرمين تتعرض لقصف مدفعي على المدينة، لدينا الشهيدين في هذه المدينة. قصفت أيضا مدينة سراقب بعد عصر اليوم، قصفت مدينة سراقب. سيدي الكريم، لدينا مدينة إدلب محاصرة من جميع الاتجاهات. لدينا إلى الآن 8 شهداء بإدلب بشكل عام، في محافظة إدلب بشكل عام. لدينا كان هناك نزوح من داخل مدينة إدلب إلى خارجها بسبب الحصار وبسبب القصف التي تعرضت له هذه المدينة نهار البارحة. لدينا أيضا في ريف جسر الشغور عمليات اعتقالات عشوائية وإطلاق نار كثيف في عدد من البلدات. لدينا أيضا استهداف بسيارة مدنية تقل 4 أشخاص من ريف جسر الشغور من قرى مختلفة، قام الجيش أيضا باستهداف فيها على الطريق المؤدية إلى مدينة إدلب.
نعم علاء، يعني بعد مشروع الدستور الجديد الذي طرحه بشار، ما رد فعلكم تجاه هذا الدستور؟
سيدي الكريم، أي دستور وأي أين الشرعية؟ هل هناك شرعية لهذا الرئيس لكي يكون هناك دستور؟
صحيح.
ما هي طيب الشرعية لرئيس الدولة أو للنظام؟ الشعب من يعطي هذه الشرعية؟
نعم.
هذا النظام فاقد للشرعية، فبأي حق هم يقدمون الدستور؟ بأي حق؟ نحن لا نعترف لا على دستور جديد ولا على انتخابات، نحن نعترف على الشعب. الشعب يريد إسقاط النظام، قالها وبكل وضوح، الشعب يريد إسقاط النظام. أين هي الشرعية التي أعطت الحق لهذا الرئيس أو لهذا النظام بأن يقوم بصنع دستور جديد أو بصنع استفتاء جديد؟ نحن لا نقبل. الشارع أراد إسقاط النظام، الناس لن تبرح الشوارع بعد 10,000 شهيد إلى الآن. نحن نطلب من ضيفك الكريم أن تبادر مصر برفع مذكرة إلى المجلس العسكري أو إلى الجامعة العربية أو إلى الدولة المصرية المدنية بطرد السفير السوري مباشرة وفورا من مصر، فلتحذو حذو باقي الدول العربية والأجنبية التي لم تسكت على سفك دماء السوريين. عندما خرجت مصر في تظاهرات ضد الدكتاتور كان الشعب متضامنا بقالبه وقلبه مع الشعب المصري. نحن الآن نطالب الأخوة بمصر كحكومة وكمجلس عسكري وكنواب مجلس شعب أن يقفوا مع الشعب السوري، أن يقوموا وأن يرفعوا وأن يقدموا مذكرات لطرد السفير السوري من مصر مباشرة وفورا.
علاء الدين اليوسف من إدلب، شكرا جزيلا لك. يعني هذه الرسالة التي وصلت من علاء الدين اليوسف، هو قال إن الشعب السوري كان متعاطفا مع الشعب المصري في ثورته، ونحن نقول إن الشعب المصري بالطبع متعاطف كله مع الشعب السوري في ثورته وأن مجلس الشعب بادر باتخاذ هذه الإجراءات، لكن ما قاله علاء الآن؟
يعني تحية لإخواننا في سوريا وتحية لإخواننا في إدلب وتحية لإخواننا في سوريا في كل موقع، واسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الشهداء. يعني الواحد للأسف الشديد حزين إن احنا جالسين وبنتكلم، يعني لم يعد في الأمة غير الكلام للأسف الشديد. يعني هنظل نتكلم في الفضائيات، نتكلم هنا وهناك، ونحن أمة، خير أمة خرجت للناس، نرى إخواننا يقتلون ونسمعهم عبر الفضائيات وعبر الإنترنت يذبحون كالشياع بهذه الطريقة. يا للأسف الشديد الأنظمة العربية وليس النظام المصري فقط الحاكم الآن كلها مسؤولة عن هذه الدماء. النظام، كل النظم، الأردني، السعودي، المصري، كل النظم مسؤولة أن تتحرك تحرك إيجابي كي تحاصر هذا النظام السفاح الدموي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. حقيقة الإخوة عندهم أمل، وهذا حق، في النظام المصري بعد الثورة، ولكن أنا بقول لهم النظام المصري بعد الثورة يعني ما زالت كثير من التغيرات يحتاجها.
نعم،
ما زلنا نحن نأمل في تغيير، ما زلنا الحكومة زي ما قلت تقليدية، ما زال مجلس العسكري تقليدي، نحن نأمل في الرئيس القناة. هذا قلت لي
ماذا إذا أتى رئيس باتجاه ما؟
هو ده السؤال المهم.
نعم،
هذه إشكالية مهمة جدا. لذلك يوجد كلام كتير على الرئيس التوافقي، وهذا من أخطر الأمور التي تكاد وتدبر ليس لمصر ولكن الأمة العربية والإسلامية. مصر هي رمانة الميزان، رمانة الميزان في المنطقة كلها. مصر هي القلب الاستراتيجي للمنطقة العربية والإسلامية كلها. مصر إذا ما استيقظت وتصحح نظامها السياسي تصححت نظم كثيرة جدا في المنطقة. فالخوف من كثير من النظم أن يستقيم أمر النظام القادم في مصر. لذلك التدبير الآن أن يأتي رئيس توافقي، ولا معنى لكلمة رئيس توافقي، في معنى أن يأتي رئيس بإرادة شعب، هكذا المعنى تعرفه كل شعوب العالم. وأنا بقول للأمريكان يا غرب، اتحاد أوروبي، يا أمريكا، يا هند، يا صين، يا روسيا، أيسلندا، ألمانيا، يا عالم، ألا تتفقون على أنكم جميعا اتفقتم على حق الشعوب في اختيار حكامها؟ لماذا هذا الحق تجعلوه حق لكم ولا تجعلوه حق لنا؟ لماذا تجعلوه حق لكم وتجعلوه لا يجوز لنا؟ نقول لكم جميعا هذا الحق لن نتنازل عنه أيا كانت المواءمات السياسية. وأنا بقول لإخواننا في سوريا وفلسطين قبل كل شيء إن مسألة التوافق على الرئيس القادم هي تآمر على فلسطين وعلى سوريا وعلى حرية الشعوب العربية والإسلامية، هي محاولة إيجاد رئيس قادم متوافق مع النظام العالمي، ودي مصيبة لأنهم يعلمون أن الرئيس الذي سوف يحكم مصر سوف يكون مصدر إشعاع لكل المنطقة، فبالتالي يتكالبون الآن على مسألة الرئيس القادم لمصر. لكن بقول وبطمن الناس جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الثورة الوعي اللي حدث داخل الشعب المصري لن تستطيع قوة ان هي تقهره او تمنعه او تصادمه او تزور له انتخابات او تتآمر عليه او تتوافق على رئيس تنصبه عليه. الوعي اللي قادم، لذلك انا بحذرهم اذا ما تم التوافق او اللفظ الصحيح التآمر على رئيس جديد لمصر يتم اختياره بعناية، ففي ثورة قادمة. الشعب يريد حريته في اختيار رئيسه. احنا بقالنا اكتر من 200 سنة اخر اختيار لرئيس لمصر اختاره علماء الازهر الشعب المصري عندما اختاروا محمد علي
1805
اخر اختيار بارادة حرة. وللأسف الشديد هذا الرئيس الذي تم اختياره بارادة حرة انقلب على من اختاروه وزج بهم في السجون وتم اقصاؤهم جميعا وانقلب على ارادة الشعوب. وللأسف الشديد الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين بيجعلوه هو رائد ديهم وبيتناسوا استبداده بحرية الشعب اللي اختاره. احنا خلاص، احنا في لحظة فارقة في تاريخ مصر. سواء الغرب يعي ذلك، سواء الامريكان يعوا ذلك، سواء اسرائيل تعي ذلك، سواء العالم كله يعي ذلك او لم يعي، الشعب المصري خلاص اختار طريقه، عايز يختار رئيسه بكل حرية بإرادته ايا كان الرئيس القادم، لكن عايز يضع صوته في صندوق الانتخاب يقول انا انتخبت فلان، وعايز صوته يصل الى رئاسة الحكم، الى رئيس الجمهورية. اللي بيحصل الان نفس المسألة بتحصل بسيناريو تانية، هم دلوقتي بيسبقوا برضه، هم الامريكان والغرب بيستفيد من كل اللي بيحصل. لقوا الانتخابات هنا جت باسلاميين، جاب في تونس بناس اسلاميين، قالك احنا قبل ما يحصل بقى انتخابات ويجي اسلاميين ويجي ناس احرار ويجي ناس، عايزين نتدخل في تشكيلة النظام السوري ونشوف مين اقرب لينا ونحاول ان احنا ننصبه. لان في حاجة عجيب، اللي بيقاتلوا جوه اللي بيقودوا الثورة غير اللي قاعدين في الفنادق بره.
جميل.
غير اللي قاعدين في الفنادق، اللي بيقدموا من دمائهم تضحيات من اجل سوريا الحرة الابية، من اجل حرية الشعب السوري، غير الاساتذة والافندية اللي قاعدين في الفنادق عاملين مؤتمرات بره. لا، الكلام ده انتهى. النظام العراقي اللي اتعمل والمعارضة العراقية اللي اتعملت زمان ونصبوها في لندن وجم نصبوها للعراق الجلبي وغيره، مش هيتكرر في سوريا. وانا بقول للجميع، سوريا غير العراق تماما.
نعم.
المؤامرات الدولية اللي بتحصل الان لإيجاد نظام متواطئ ومتعاون مع المجتمع الدولي، سوريا غير العراق. سوريا فيها احفاد خالد بن الوليد، وانا بقول لاخواننا في سوريا اخلصوا النية لله لتكون كلمة الله العليا، واعتصموا بحبل الله جميعا، وسوف تنتصرون بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يسقط السفاح. واسأل الله تبارك وتعالى أن تنتبهوا حتى لا يقطف ثمار الثورة أحد قبلكم. حافظوا على ثورتكم، لأنها سبيل بإذن الله تبارك وتعالى كي تتحرر أمة وليس شعب فقط.
نعم. إلى حمص الأبية. معي أبو جعفر الحمصي وعمر التلاوي من الهيئة العامة للثورة السورية من حمص. السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله أخي الكريم. طبعا
أهلا بك أخي الفاضل، يعني
حياتكم الكريمة، وتحية لضيفك عزيز أخونا ممدوح، وشكرا لك أستاذ أسامة على الإصلاح منكم، وبارك الله فيكم.
وفيك بارك الله. يعني الحديث عن حمص الأبية وما تتعرض له الآن، لا شك أنه يتصدر أي كلام عن سوريا. ماذا عن حمص وآخر التطورات الميدانية فيها؟
نعم أخي العزيز، يعني هذا اليوم لم تشرق الشمس على مدينة حمص، بس بل أشرقت حابات الدخان السوداء، أشرقت أسماء الشهداء، أشرقت الناس أطفال الذين اليوم خنقوا في هذا الدخان من طبع هذا اليوم.
نعم.
بشار الأسد اليوم يستهدف خطوط النفط للمرة الثالثة على التوالي في منطقة بابا عمر، ويقصف بالطيران.
أبو جعفر. طيب، إلى أن يعود إلينا أبو جعفر انقطع الاتصال، ويعني هذا جهد المقل لما نستطيع أن نصل به إلى الداخل السوري حتى نتعرف على أخبار إخواننا. يعني الحديث الآن عن قصف بالدبابات والمدرعات والطيران، وكأنه يعيد نفس السيناريو الذي فعله أبوه منذ أكثر من 30 سنة. نعم.
نعم، حمص مدينة تاريخ، وتاريخها مليء بالذكريات الإسلامية الجميلة. من يراجع التاريخ يراجع حمص، ويراجع حماه، ويراجع عمر الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، كيف تم إرساء قواعد المجد من هذه المدن، وكيف خرجت خيول الإسلام تقهر كل محاولات الصليبيين لمحو الإسلام في بلاد الإسلام. يعني أنا بذكر إخواننا في حمص بالثبات، الثبات. الدماء لا تكسر الرجال أبدا، المدفعيات والدبابات والطائرات لا تكسر العقيدة. وأنا بقول لهم تذكروا قول سيدنا وإمامنا خالد بن الوليد.
نعم.
قولوا لكل الجبناء في دمشق الذين يحكمون بالدبابات، قولوا لهم قول خالد بن الوليد، فلا نامت أعين الجبناء، فما زال في هذه الأمة رجال. هل تعلمون يا أخواني ماذا قال خالد؟ لماذا قال خالد فلا نامت أعين الجبناء؟ قال إنه إذا مات، معنى الكلام إذا مات خالد فإن في هذه الأمة آلاف سوف يخرجون مثل خالد، فلا يطمئن الجبناء.
هو كان حزيناً أن... كان حزيناً أن يموت خارج
فراشي.
نعم، خارج ساحة المعركة.
نعم.
يقول ها أنا أموت.
نعم.
على فراشي كما يموت البعير.
نعم.
وليس في جسدي إلا.
نعم.
موضع لضربة سيف أو رمية رمح فلا نامت أعين الجبناء.
فلا نامت أعين الجبناء في دمشق في قصر الرئاسة، فلا نامت عين الجبان بشار، ولا نامت عين الجبناء معه، فلا نامت عين الجبناء في هذه الأمة، أمة حرة أبية لا تسجد ولا تركع إلا للواحد الأحد الصمد. بشار لا يعلم ذلك، بشار لا يؤمن بالواحد الأحد الصمد، بشار يؤمن أنه الإله، يريد أن يسجد الناس ويركعوا له. خبت وخسرت وسوف تنال الخسران والخيبة وتراها بعينك بإذن الله تبارك وتعالى. أن أذكر إخواني أن يقولوا بصمودهم لكل عصابات سفك الدماء، يقول لهم كما قال خالد بن الوليد: افعلوا ما تشاءون فلا نامت أعين الجبناء.
نعم، عاد أبو جعفر الحمصي. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا جعفر. أبو جعفر، طيب ما زلنا نعتذر لإخواننا، ويعني لا يمكن أن أنهي هذا اللقاء مع سعادة النائب ممدوح إسماعيل دون أن نتحدث عن الشق الثاني والشق المهم جدا، الشق الشعبي.
نعم.
يعني نعم، نحن داخل البرلمان لنا دورنا.
نعم.
ولكن على المستوى الشعبي والإنساني والإغاثي لنا دورنا أيضا.
نعم. يعني هناك دعوات لمليونية الآن تتجمع على الفيس وتويتر، ودعوات كبيرة جدا يوم الجمعة القادم للتجمع أمام السفارة السورية لطرد السفير السوري. أعتقد أن هذا أفضل رد على تلك المذابح، أن يعلن الشعب المصري موقفه بكل وضوح من هذا السفير الممثل لهذا السفاح في مصر. وأنا من هنا بأطالب المجلس العسكري الذي يدير البلاد، وهم رجال عسكر فيهم روح الجندية، أي فيهم روح الإباء، وهم من خير أجناد الأرض من مصر، أرجوكم وأقول لكم من مواطن مصري: لا تسكتوا فإن سكوتكم سبة في التاريخ المصري، لا تسكتوا على هذا السفاح فإن التاريخ يكتب الآن، فاكتبوا الآن موقفا للشعب المصري وللمجلس الذي يحكم مصر ضد هذا السفاح، وإلا فاتكم أن يكتب هذا الموقف، وكتب التاريخ لكم موقف آخر لا نتمنى أن يكتب.
نعم، المجلس العسكري الجيش المصري لم يطلق الرصاص على الشعب.
نعم.
لم يقتل الشعب.
نعم.
لم يسفك الدماء.
نعم.
كانوا يحملون الأطفال على الدبابات.
نعم.
وجزاك
الله خير، كانوا
يحمونها. نعم. هذا الشعب.
نعم. وفي هذا السياق طبعا أنا في ذكرى الثورة المصرية وفي ذكرى تلك الأيام التي نعيشها في الثورة، يعني أحيي جيشنا المصري الباسل، أحييهم فردا فردا، يعني من أكبر القيادات لأصغر القيادات لأصغر جندي في القوات المسلحة، أحييهم على ما شاهدته بنفسي.
نعم.
على ما رأيته من حمايتهم للثورة وعدم إطلاقهم رصاصة واحدة من خلال منهم 25 يوم 11 فبراير تجاه أي مواطن مصري. هذا هو جيشنا الباسل، هذا هو الجيش المصري الذي يعبر عن الشعب المصري. وأقول له: أرسل الرسالة للمجلس العسكري وعبر عما يدور في قلوبنا من حبنا ودعمنا لإخواننا في سوريا.
طيب، الرسالة التي توجه في ختام هذا اللقاء الطيب إلى إخواننا في سوريا.
والله حقيقة أنا يعني كرهت الكلام، وكنت أتمنى أن أكون معكم أقاتل بجانبكم هذا السفاح الدموي. يعني هذا الموقف واجب شرعي أن أساعدكم بكل ما أستطيع، لا كلام ولا برلمان ولا مظاهرات، الموقف موقف يحتاج إلى الرجال. ولكن أنا يكفيني في هذا الموقف أنكم أثبتتم أنكم رجال، وأن سوريا مليئة بالرجال، يكفيكم فخرا أنكم تقفون بصدور مفتوح أمام أسلحة السفاح الدموي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم تضحياتكم ويتقبل منكم شهداءكم، وأن يداوي مرضاكم ومصابكم، وأن يمدكم بمدد من عندي. استعينوا بالله، بالله عليكم استعينوا بالله، استعينوا بالله، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن تنصروا الله ينصركم. النصر من عند الله لا من عند المجتمع الدولي، ولا من المجالس الوطنية ولا من الدول العربية ولا من الشعوب العربية. النصر من عند الله تبارك وتعالى. انصروا الله ينصركم، وبإذن الله سوف تنصرون إن شاء الله.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم. وإخواني ما زال معكم إخوانكم في قناة صفا عبر التغطية المستمرة والمباشرة من الداخل السوري عن الشأن السوري على مدار الساعة بإذن الله تعالى. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر الهاتف بعد قليل بإذن الله تعالى، سنطرح مجموعة من الموضوعات نناقشها معكم، وأيضا نرصد لكم آخر الأحداث على الأرض السورية. الشكر موصول للمفكر الكبير وسعادة النائب ممدوح إسماعيل عضو البرلمان المصري، شكرا جزيلا.
وأنا شاكر لقناة صفا يعني على هذا
بارك
اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهدكم وأن يجازيكم خيرا.
بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.